الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي الكلام في مقام مناقشة الشيخ الأعظم في مطلبين. المطلب الأول الثمرة بين قول الشيخ وقول الأخنت، الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى ثمرة في مطارح الأنظار ترتبط بما لو اشتبهت القبلة، وأوجبنا على المكلف أن يصلي إلى الجهات الأربع. فتكون الصلاة إلى كل جهة مقدمة لتحصيل الواجب، فحينئذ لو قصد المكلف بصلاته إلى جهة معينة التوصل إلى تحصيل الواجب، فتكون صلاته صحيحة. وإلا فلا، لأن الصلاة إلى جهة معينة لا تتصف بالوجوب إلا بالتوصل بها إلى الغاية. هذه هي الثمرة التي أشار إليها الشيخ في مطارح الأنظار، لكن المصنف لم يشر من قريب أو بعيد لهذه الثمرة، بل أشار إلى غيرها مما يظهر منه عدم ارتضائه لها. ليش يظهر واضح؟ مرة أصل البحث الثمرة ما تتعرض له فلا نعرف أنك موافق أو مخالف، ومرة لا تتعرض لبحث الثمرة وتذكر ثمر غير ما ذكره الشيخ، فهذا يظهر أن تلك الثمرة عندك محل إشكال، يظهر لأنه صريح في ذلك. وهذا هو الحق باعتبار أن المثال المذكور من قبل الشيخ المقدمة فيه مقدمة علمية، والكلام في مقدمة الواجب في المقدمة الوجودية. لأجل ذلك لا يناسب أن نذكرها في المقام. واضح المطلب؟ أنا ليش أصلي إلى الجهات الأربعة؟ لإحراز براءة الذبح كيفما كان. أما الثمرة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه فتظهر فيما لو توقف إنقاذ نفس محترمة من الغرق مثلا على المرور بأرض الغير بدون إذنه، فحينئذ إذا أتينا بالمقدمة مع عدم قصد التوصل فعلى مبنى المصنف والمشهور لا يتصف المرور بأرض الغير إلا بالوجوب الغيري، ولا يتصف بالحرمة، لأنه بحسب الفرض عليكم السلام كان مناط حكم العقل بالملازمة ناشئا من صدق التوقف وما يتوقف عليه إنقاذ الغريق هو صرف المرور بأرض الغير، فبناء على الملازمة يتصف بالوجوب. طبعا يتصف بالوجوب إما اقتضاء وإما بالفعل، وإنما قلنا بذلك للخلاف الذي سوف يأتي في مبحث اجتماع الأمر والنهي وفي مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فعلى القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما هو مختار الماتن وعلى القول بأهمية إنقاذ الغريق من الاعتداء على مال الغير وتطبيق قانون التزاحم لا يتصف المرور بأرض الغير إلا بالوجوب. ملتفت جيدا على هذا؟ قيد لي هذه جدا مهمة في المستقبل، لا تقول يظهر في اجتماع الأمر والنهي وفي بحث الترتب شيء آخر، كلامه على هذا. أما على قول الشيخ فلا يتصف مجرد المرور بأرض الغير إذا لم يقصد التوصل إلى إنقاذ الغريق بالوجوب. نعم، على مبنى المصنف والمشهور لو كان المار بأرض الغير غير ملتفت إلى وجود غريق يكون حينئذ متجريا بالمرور بأرض الغير لا عاصيا، فيلحقه حكم المتجري. أما كونه متجريا فلأنه من لا يعلم بوجود غريق وكان ملتفتا إلى عدم إذن الغير فيكون معتقدا للحرمة، فإذا أقدم مع اعتقاده للحرمة يكون قد تجرأ على مولاه، نظير من شرب الماء الواقعي معتقدا بخمريته. أما أنه ليس بعاص فلما عرفته من أن ذات المقدمة يتصف بالوجود لا المقدمة التي يقصد بها التوصل. فحينئذ يكون حكم المرور بأرض الغير واقعا ليس إلا ماذا؟ الوجوب، لكنه لاعتقاده بالحرمة كان متجريا فيستحق العقاب على جرأته على القول باستحقاق المتجري للعقاب لا على ارتكابه للمحرم الواقع، بخلافه على مبنى الشيخ، فإنه يكون عاصيا، لأن المرور في أرض الغير لا يتصف بالوجوب إلا مع قصد التوصل، والغافل عن وجود الغريق لا يقصد التوصل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذن واضح الثمرة، على مبنى الأخوند يكون متجريا مع عدم الالتفات، وعلى مبنى من؟ وعلى مبنى الشيخ يكون عاصيا. أما عليكم السلام، أما لو كان ملتفتا إلى وجود غريق يجب إنقاذه، ومع ذلك مر في أرض الغير من دون أن يكون قاصدا لإنقاذه، وحينئذ أراد بعد ذلك الإنقاذ لكن وجد مانع، فلا يكون متجرئا بالنسبة إلى المقدمة، ويكون متجرئا بالنسبة إلى ذيها، لكونه كان بانيا على ماذا؟ على عدم الإنقاذ. ومع وجود المانع يكشف من أول الأمر أن الإنقاذ لم يكن ماذا؟ واجبا، ولكنه كان يعتقد بوجوبه، ومخالفة الاعتقاد تقتضي ماذا؟ التجري. لكن التجري بالنسبة لماذا؟ لذل مقدمة. التفت جيدا، هذه هي الثمرة التي تظهر في المقام بين نظر الشيخ ونظر المات. سؤال أخير،
الصورة الأخيرة،
أها كالسؤال الأخير، إن وين الأول؟ نعم.
ليش ما يكون عاصي في المقدمة؟ يعني يكشف على أنه هو دخل أنه لم يقصد إلى إنقاذ الغير، بالتالي يكون عاصي، ولم يكن هذا الإنقاذ عاصي لوجود المانع.
هذه المقدمة تتصف بالوجوب بذاتها، صح؟ بذات التوقف، وهنا يصدق عليه أنه متوقف. انكشاف المانع بعد ذلك لا يرفع التوقف، بل يكشف عن وجود توقف آخر وهو على ارتفاع المانع، لأنه رفع التوقف على المقدمة. كلامك متى يصح؟ لو تبين أنه لم يكن هناك توقف. أما لا، وجود المانع يكشف عن توقف آخر ولا يسلب التوقف عن المقدمة. فما دامت صفة التوقف موجودة والتي هي الحيثية التعليلية، فتتصف المقدمة بالوجوب. نعم، هذا كلامنا على رأي المصنف. هذا تمام الكلام في المطلب الأول المتبقي في جولة المصنف مع الشيخ. المطلب الثاني، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه كأنه كان ملتفتا إلى الثمرة المتقدمة أيضا، على الرغم من تصريحه بثمرة أخرى كما تقدم، وأراد أن يجيب على نتيجة قد تستنتج من الثمرة المتقدمة. شوف، جدا مهم أن الإنسان حتى يفهم مطلب لابد أن يعرف صاحب هذا المطلب إلى أي شيء هو ناظر، وهذا السيد البروجردي رحمة الله عليه يركز على هذه النقطة، ومنقول عنه بكثرة هذه المقولة بأن أحاديثنا حاشي على أحاديث السنة. إذن حتى تفهم هذه الأحاديث لابد أن تدرس الأحاديث المعاصرة، أحاديث السنة المعاصرة لهذه الأحاديث، لأن الأئمة عليهم السلام في كثير من الأحيان بكلماتهم كانوا بصدد الرد على ما كان شائعا في زمانهم، لكن تقية أو ما شابه ذلك لم يصرح بالمطلب، فله أثر كبير هذه المسألة في رفع تعارض النصوص، في فهم أصل النصوص. فقاعدة عامة، قاعدة عامة في فهم أي شيء أن تلتفت إلى أن هذا الكاتب نظره إلى أي شيء. طبعا لا تفهم من هذا الكلام أنه أقول يجب أن ندرس مطارح الأنظار والفصول والبدائع والولول، لا، يرجع إلى كل مطلب بحسبه أو الأستاذ يوضح المطلب. ولذا لا أرى أي محذور في أن يدرس الطالب الكفاية بتسلسل واحدا، ولا يفصل بين مباحث الكفاية برسائل الشيخ الأعظم بحجة أنه ماذا؟ أن القسم الثاني من مباحث الكفاية ناظرة إلى الرسائل. إذا كانت هذه العلة فالعلة تقتضي التعميم، فعلينا في الفصل في القسم الأول من مباحث الكفاية أن ندرس ماذا؟ الفصول ومطارح الأنظار، وهذا لم يقل به أحد فضلا عن أحد. وين صرنا؟
أنا استنتج من هذا الكلام
آخر عبارة. حاصل هذه النتيجة التي ربما تستنتج من الثمرة المتقدمة هو أن المكلف الذي مر في ملك الغير وأنقذ الغريق يكون الواجب قد سقط عنه، وتكون ذمته قد فرغت، وسقوط الواجب وفراغ الذمة بمجرد المرور في أرض الغير وإن لم يقصد التوصل كاشف عن أن المكلف قد أتى بالواجب. فالواجب ليس إلا المرور في أرض الغير، لا المرور الذي يقصد معه التوصل، لأن الأمر لا يسقط إلا بإتيان ماذا؟ الواجب. فسقوط التكليف والأمر كاشف إني عن أن الأمر الغيري كان متعلقا بأي شيء؟ بذات ما يتوقف عليه الفعل. أراد الشيخ الأعظم أن يجيب عن هذه النتيجة، حاصل الجواب أن البرهان الإني، فهذه جملة اعتراضية. شوف الآن حواشي على الكفاية قليلة أو كثيرة، أهواي بتعبير عربها جدا كثيرة، بحيث أنه ما ترك شيء. تعتقدون بذلك أنه ما ترك شيء في الكفاية إلا وشرح؟ كيف؟ لا. خب، فلنقل مبالغة أنه ما ترك شيء إلا وشرح، أن يوجد ما يقرب من 60 حاشية وتعليقة على كفاية الأخوند. فنقل مبالغة ما ترك شيء إلا وشرح، أنتم ما زلتم في حالة الشباب، فإذا أردت أن تأتوا بشيء جديد أنا أقترح عليكم هذا الشيء، أن هذه مطالب الكفاية كلها تكتب بطريقة يرجع فيها المطالب إلى أقيستها وأدلتها الواقعية. يعني يطبق ما درسه الطالب في باب الأقيسة وفي باب الحجج في المنطق وفي باب البرهان، ويرجع كل دليل وكل نقاش إلى هذا الأمر. ليه؟ لأنك مثلا أنت حتى في العرف، مثلا في بعض الأحيان يصدر دليل بصورة غير فنية. أنت إذا أردت أن تناقش فيه لابد أن تعرف ما هو نوع هذا الدليل. هل هو قياس استثنائي أو قياس حملي اقتراني أو ما شابه ذلك؟ فإذا أرجعت إلى واقعه حينئذ تعرف أين تريد أن تناقش. تريد أن تناقش في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية، أو تريد أن تقول شروط القياس المنتج هنا غير متوفر. يعني كل النقاشات ترجع إلى هذه النقاشات. إما أن تناقش في المادة إذا كان الدليل مركب من مقدمتين، إما في المقدمة تقول المقدمة الأولى غير مسلمة، أو تقول المقدمة الثانية غير مسلمة، أو تقول كلا المقدمتين غير مسلمة، أو تقول لا المقدمات مسلمة لكن هيئة القياس ماذا؟ غير منتجة، لكونه يشترط في القياس في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، والكبرى هنا غير كلية أو الصغرى غير موجبة. فإذا واحد أراد فعلا يأتي بشيء جديد ومفيد فليشتغل على هذا المطلب. هذا أقوله لكم باعتبار نحن تجاوزنا. أي نعم، وين صرنا؟ أي نعم، آخر عبارة. حاصله أن البرهان الإني يتوقف على أن تكون الملازمة بين طرفين من باب اللازم المساوي، لا من باب اللازم الأعم. وفيما نحن فيه نسلم بأن التكليف قد سقط، لكن سقوط التكليف أعم من أن يكون بأمر واجبا. وعليه إذا كان أعم فلا يكشف سقوط التكليف عن وجوب الساقط به، كما حاول المتوهم أن يستنتجه من تلك الثمر. والشاهد على كونه أعم ما هو؟ هو أنه لو كان لواجب مقدمتان إحداهما محرمة في حد ذاتها والأخرى مباحة في حد ذاتها، كما لو كان إنقاذ الغريق معه مندوحة بحيث لا ينحصر الإنقاذ بماذا؟ بالمرور بالأرض المغصوبة، بأن كان يوجد طريقات. فحينئذ لو أن المكلف اختار بسوء اختياره طي الطريق المحرم وأنقذ الغريق، يسقط عنه التكليف وتفرغ ذمته من دون أن يكون المرور بالأرض المغصوبة ماذا؟ واجبا. واضح هذا الكلام؟ واضح كيف صار لازم أعم؟ أنت المستنتج ماذا أراد أن يستنتج؟ أراد أن يستنتج أنه لكونه قد صدق علي أن امتثلت تكليف المولى، فهذا يكشف على أن مروري في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل هو الواجب، لأن الذي يسقط التكليف هو إتيان الواجب. فإشكال الشيخ الأنصاري ما هو؟ أن التكليف قد يسقط بغير الحصة الواجبة فهو لازم عام، والبرهان الإني على ماذا يعتمد؟ على أن يكون اللازم مساوي. واضح المطلب صار؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن بيان الشيخ أنه في المثال المذكور لم يتصف المرور بأرض الغير بالوجوب من المسلمات، لكن عدم الاتصاف بالوجوب أعم أيضا من عدم المقتضي ومن وجود ماذا؟ المانع. ليش المرور في أرض الغير لم يتصف بالوجوب؟ هل هو لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ ونحن نختار أنه لم يتصف بالوجوب لوجود المانع، لا لعدم المقتضي، إذ المقتضي بنظر العقل الذي هو الرئيس الحاكم في المقام ليس إلا التوقف، فهو حاصل في المقدمة غير المنحصرة. فالمقتضي للاتصاف بالوجوب موجود، لكن منع عنه مانع وهو اتصافها بالفعل بالحرمة، فلا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم. في ختام البحث، هناك تعجب من الماتن في حق ما نسب إلى أستاذه، توضيح ذلك أن الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار عندما تعرض لنظرية صاحب الفصول، ما هي نظرية صاحب الفصول؟ وهي القول بالمقدمة الموصلة. أشكل عليه بإشكالات ثلاثة، ولو دققنا فيها لوجدنا أن هذه الإشكالات الثلاثة بأجمعها ترد على مختار الشيخ الأعظم. ونكتفي بالإشارة إلى واحد منها. حاصله أن العقل الحاكم في المقام لا يفرق بحسب مناط الوجوب بين المقدمة التي توصل والمقدمة التي لا توصل. وهذا الإشكال ألا يرد على الشيخ الأعظم؟ قل له العقل لا يفرق في المقام بحسب مناط حكمه بين المقدمة التي يقصد بها والمقدمة التي لا يقصد بها. وبهذا تمت جولتنا مع الشيخ الأعظم بأقل الخسائر في الأنفس والأموال. نعم، في داعي نقرأ أو نقرأ؟ مشكلة أنا ما مشكلتي أنا ما أعرف أشرع عبارة لأن أراها سهلة. نعم، إنما اعتبر ذلك. نحن بماذا عنونا البحث؟ هذا البحث بماذا عنوناه؟ ثمرة النزاع. نعم، إن طبعا هذه الثمرة وين تظهر؟ في مقام الامتثال، أنه عاصي متجري مطيع، هذا مقام، أي مقام؟ مقام الامتثال. نعم، إنما اعتبر ذلك في الامتثال، لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بالمقدمة بدون قصد الامتثال ممتثلا لأمرها وآخذا في الامتثال الأمر بذيها، فيثاب بثواب أشق الأعمال. لأنه أنت إذا واحد مشى إلى كربلاء أصلا ما ملتفت إلى زيارة الإمام الحسين، عندما وصل إمام الحسين هنا عليه السلام فزاره، فلا يقال أنه يثاب على المقدمة بأشق الأعمال. الثواب يرتبط ماذا؟ كما هو الحال في كل التوصليات ليس في المقدمة. الفعل التوصلي يوجد عليه ثواب؟ لا يوجد. النية في الفعل التوصلي شرط لكماله، شرط لترتب الثواب عليه. كذلك المقدمة، الوجوب الغير، وجوب ماذا؟ وجوب الغير ما هو نوعه؟ وجوب توصلي. فيثاب بثواب أشق الأعمال، فيقع الفعل المقدم على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية يقع على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل، لكن حتى تحصل الثواب لابد أن تقصد به التوصل. ولا يقع على حكمه السابق، المرور بالأرض بأرض المغصوبة حكمه السابق ماذا كان؟ الحرمة. لا يقع على الحرمة حتى ولو لم يقصد التوصل. طبعا هذا على مبنى من؟ مبنى المصنف والمشهور. لا على حكمه السابق الثابت له لولا عروض الصفة توقف الواجب، يعني الحكم السابق الذي كان ثابت له قبل أن يصبح هذا مقدمة لإنقاذ الغريق. عبر عن ذلك بقوله لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه. فيأخذ هذا التفريع، هذه الثمرة، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعليا لا حراما. طبعا قلنا هذا مبتني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وعلى القول بأن الأهم هو إنقاذ الغريق. واضح هذا الكلام؟ وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، غاية الأمر يكون حينئذ ماذا؟ متجريا في الامر في ماذا؟ في 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 في, في الامر المقدمي. ليش؟ لانه هو ملتفت الى ان هذا مال الغير وانه لم ياذن، وغير ملتفت الى وجود غريق، فهو معتقد باي شيء؟ بالحرمه، فيكون متجريا. وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية، غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه، كما أنه مع الالتفات. طبعا هذه العبارة قيد لي ببعض القيود حتى تصبح صحيحة، وهذا هو مقصود المصنف. كما أنه مع الالتفات، الالتفات إلى أي شيء؟ إلى أن هذه مقدمة وأنه يوجد غريق، يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة. يعني ماذا؟ يعني لو ملتفت إلى وجود غريق لكنه قطع المسافة وهو ناوي على عدم إنقاذ الغريق، فيكون متجرئا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المقدمة أو إلى ذيها؟ إلى ذيها. ليش؟ شوف، لو وصل إلى هناك وتمكن من إنقاذه ولم ينقذه يكون عاصيا، فلذا لابد أن نقيده كما قيدته بالشرح، وأراد أن ينقذ فوجد المانع، لذا يكون متجريا. تفت هذه القيود لابد منها، ولا عبارة المصنف تصبح غلط. أكرر المطلب، شوف، كما أنه مع الالتفات إلى وجود غريق وتوقفه على المرور بأرض الغير، يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لو كان بانيا على عدم إنقاذ الغريق وأراد أن ينقذه فوجد مانع. لولا ذلك لكان ماذا؟ لكان عاصيا. واضح هذا الكلام؟ فيما لم يقصد التوصل إليه أصل. وأما إذا قصده ولكنه لم يأتي بالمقدمة بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده بقصد التوصل، فلا يكون متجريا. يعني شوف، تعدد الداعي، في الوضوء ذاك لدليل خاص مع تعدد الداعي يبطل، لأنه مقدمة عبادية. أما في المقدمة، أنا لأجل أمرين مررت بالأرض المغصوبة، لأجل أن أسبح ولأجل أن أنقذ الغريق، فلا تجرؤ لا في المقدمة ولا في ذيها، وهو واضح. وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب كما يدعي الشيخ الأنصاري، لثبوت ملاك الوجوب في نفس المقدمة بلا دخل لقصد التوصل أصلا، وإلا لما حصل ذات الواجب، وإلا هذا تمهيد لإشكال الشيخ الأعظم في المطلب الثاني. هذه النتيجة التي استنتجناها من الثمرة، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى ولا يقاس. هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قال البرهان الإني حتى يكشف لابد أن يكون اللازم مساوي، هنا لازم أعم. ما هو؟ مثل على ذلك بالمقدمة غير المنحصرة. تصور بعد ما في وقت نطبق العبارة، إذا طالعتم المطلب ووجدتم في حاجة لتطبيق العبارة من دون حياء وخجل، نقرأها غدا إن شاء الله.